بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فمرحبا بكم. نتواصل معا مع تتابعا لنشاط اللجنة الدعوية بالمجمع في المحاضرات الأسبوعية التي تجريها مع مشايخنا الفضلاء، وما اجتمعنا إلا على مائدة العلم والمعرفة، والعلم هو حياة المسلم، فهو مأكله ومشربه وملبسه حقيقة، به يعيش هنيئا مريئا في حياته ويسعد في أخراه إن شاء الله تعالى. فعلى العلم نلتقي دائما وأبدا إن شاء الله تعالى، وأهل العلم زكاهم الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ورغب الله تعالى في العلم والزيادة منه، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والزيادة منه. ففي كلام الله جل وعلا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الصلاة قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله. والدعوة إلى الله عز وجل له أصولها ولها طريقها، وهي منحصرة في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم والأربعة والسياق لأبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لفي دلالة بين هذا الشطر من الحديث وبين الشطر الأول، فكأن العلم يرفع بصاحبه إلى صالح العمل، وإذا ارتقى بصاحبه إلى صالح العمل قرب من ربه جل وعلا، تمام؟ فمن أبطأ به، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذ لا عمل حقيقة إلا بالعلم. كيف تعبد ربك؟ كيف تعتقد في ربك جل وعلا؟ الاعتقاد الصحيح السليم، العبادة الصحيحة السليمة، المعاملة الصحيحة السليمة، الأداب الأخلاق السدية دين. ثم في حديث أبي هريرة وده منهج حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغي به وجه الله. إذن ده الأصل في الايه؟ في العلم الشرعي، في سعيك، في سماعك للمشايخ الفضلاء، في معرفتك لمعتقد صحيح وعبادة صحيحة ومعاملة صحيحة وأدب وخلق صحيح. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، ده الأصل فيه، وهو الأصل في الشرعي. ثم لا مانع بتنزيل غير الشرعية عليه بضابط النية. وده الفرق بين المسلم وبين غير المسلم، فالنية هي مناط الأهلية بالتكليف. ماشي إخواني؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لطلب دنيا، إلا لطلب عرض من الدنيا، هو ده اللي يهمه، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة، فهذه مذمة. من تعلم علما ليدفع به عن كتاب الله عز وجل، ليدفع به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدفع به عن العلم الذي انتهكت حرمته في أدعياء العلم، رفعه الله عز وجل وأعز شأنه. والحالة هذه في حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والعكس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخطه. هكذا جاء من وجهين صحيح وآخر حسن عن عائشة رضي الله عز وجل عنها. هذه دعوتنا وهذه غايتنا، أن نتعلم ديننا من طريق صحيح على الأصلين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يومنا نشرف بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ سعيد عامر حفظه الله تعالى وبارك فيه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، رب الطيبين وولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم في كل وقت وحين. نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر القائمين على هذه اللقاءات، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله أن يبارك في خطوات وفي علمكم وأن ينفع بكم. أيها الأحباب، استمعنا إلى طرف وكلمات طيبات خرجت من القلب واستقرت في القلب ترغب في طلب العلم وفي تحصيل العلم. وطلب العلم كثير، فالعلم كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم فالمهم. ولذا أيها الأحباب، نريد أن نلتقي في عجالة سريعة مع الفجوة بين العلم والعمل، الفجوة بين العلم والعمل. ربما تكون هذه الفجوة كبيرة، وربما تقل وتختلف من مسلم إلى غيره على مقدار الفرق الذي بين العلم والعمل. ونحن لا نستطيع أن نجزم بأن منهج الله عز وجل مطبق في كل أمورنا، سواء كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الأمة أو العالم، بل إن الإسلام ومنهج الإسلام يطبق في جزء صغير في حياتنا، وهذا واقع لا نستطيع أن ننكره. من هنا أردت أن أذكر العلاقة ما بين هذا المنهج وما بين العمل بهذا المنهج. العلم هو المنهج، كما استمعنا إلى أصلين القرآن والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فمنهج الله عز وجل يتمثل في قرآن وسنة وفي فهم سلف الأمة رضوان الله عليه. هذا المنهج هو حياة العالم، وهو نور العالم، وهو روح العالم. يعني إذا كان العالم لا يستطيع أن يعيش بدون نور ولا روح ولا حياة، إذن المسلم لا يستطيع أن يعيش بدون هذا النور، بدون هذه الروح، لأن منهج الله عز وجل حياة وروح ونور. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو الناس موات، أموات إذا ابتعدوا عن هذا المنهج، إذا انحرفوا عن هذا المنهج، إذا غفلوا عن هذا المنهج، أموات. وإن كانوا يتحركوا أمامنا ويتكلموا معنا ويجالسوننا إلى غير ذلك، لكنهم في نداء الله من الأموات. أما الحياة الحقيقية والعزة والكرامة بالاستجابة لهذا المنهج، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولكن جعلناه نورا، إذا هذا المنهج نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهنا كذلك نورا. ولذا ضرب ربنا لنا المثل بمن يسلك هذا السبيل منهج الله عز وجل، ويبتعد عن مناهج الشرك والضلال والكفر والعصيان، وبآخر يسلك منهج الله عز وجل ويبتعد عن هذا السبيل ويسلك السبل الأخرى. قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي إطلاقا إنسان بينطلق في طريق كل نور والإضاءة والمعالم والطريق واضح وما شاء الله كل شيء ظاهر أمامه، هنا دوران وهنا ملف وهنا مطب وهنا شجر ومسور طريق إلى غير، كل شيء واضح لأن الإضاءة موجودة والنور موجود. أما الذي يسير في طريق كله ظلمات وهو يسير في ظلام دامس، هل يستطيع أن يصل الهدف ويحقق الغاية؟ أبدا. كذلك الذي يسلك منهج الله عز وجل ويقصده، هذا يسير في طريق كله نور. أما الذي يبتعد فإنه في ظلمات، نعوذ بالله من ذلك. ومن هنا أردنا أن نبين أن هذا المنهج، هذا العلم، حتى يكون لنا بمثابة النور والروح والحياة، لابد له من شرط، وهذا الشرط شرط أساسي في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بتتعلم العلم عشان تعرف طريق رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
وإلا الشيطان هيتغلب عليك ويسيطر عليك ويزين ليك ويوقعك في الشرك أو في البدعة أو في المعاصي أو غير ذلك. لأن الشيطان رب العالمين بيّن أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى الشيطان مش هيروح يجلس أمام الخمارات ولا مع أهل الشرك والضلالات أبدا، خلاص ما هو بقى جنود دول. إنما لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثره شاكرين. هو الإنسان بيسلك إيه؟ إما أن يمشي أمامه أو يمشي خلفه أو يمشي على اليمين أو يمشي على اليسار. هذه الطرق التي يسلكها الإنسان، أي طريقة تمشي فيها تجد الشيطان جالس قاعد منتظرك. الشيطان هيعمل لك إيه؟ هيساعدك في الخير، هيساعدك في تحصيل العلم، هيساعدك في العمل بما علمت، ولا هيبعدك؟ الشيطان عايز يوقع الإنسان أولا في الشرك. هتسيب دين أبائك وأجدادك وأحبابك وأصحابك وجيرانك وتروح فين؟ لا، استمر على هذا الدين إلى غير ذلك. ويفتح له أبواب الشرك. والإنسان يعلم يقينا أن الشيطان للمسلم عدو ولا حبيب؟ الشيطان إيه؟ عدو. سيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يا الله، شايف التصوير والحقيقة هي؟ يبقى الشيطان عدو بالصفة الأساسية فيه، بينكشف من الصفة دي صفتين، مضل ومبين، يبقى عدو للصفة الأساسية فاتخذوه عدوا. لما ربنا قال الشيطان عدو ليه، هتتقرب ليه ولا تتخذه عدو؟ المفروض تتخذه عدو، لكن عشان نتخذه عدو لازم لنا سلاح. سلاحك هو العلم، سلاحك هو العلم، لأن ده عدو ومضل ومبين. وقال لأقعدن له صراطك المستقيم، ومش هيسيب سبيل أبدا ولا طريق تسلكه أمامك خلفك عن يمينك عن شمالك إلا ويجيلك وهيعود لك عليه. يعني ملازم، لأقعدن يعني ملازم لهذا الطريق اللي انت هتمشي فيه. يبقى لابد أتذرع، لابد أتسلح بسلاح العلم والصبر، لابد من علم. الشيطان عدو، يبقى لابد ان احنا نتخذ، هيدعوك للشرك، عايز يوقعك في الشرك، حتى ان لم يستطع ان يوقعك في الشرك الاكبر يوقعك في الشرك الاصغر، والسبل كثيره وانت على علم بيها. ربما الانسان بعلمه وبفضل من الله عز وجل اولا واخرا يتغلب على الشيطان في هذا السبيل، فلا يستطيع الشيطان ان يوقعه في الشرك. يقوم الشيطان لا ييأس، خلاص بقى يعني ايمانه قوي ولا يتغلب الشيطان عليه في هذا الجانب، يقوم ينزل به درجة ثانية وهي درجة البدعة، يوقعه في البدعة. واهل البدع دول اعداء الرسل، اعداء الرسل اهل البدع، والبدع اكثر من المعصية، لان اللي بيعمل معصية بيرتكب المعصية على علم ان دي معصية مخالفة، عارف ان السرقة حرام وعارف ان الزنا حرام، فربما هذه المعرفة بان دي كبيرة وان هذا حرام ربما يدعو للتوبة والاستغفار. لكن المشكلة في اهل البدع انه بيعمل البدعة وبيعتقد انه بيتقرب بها الى مين؟ الى الله، وانه من الاحباب النبي، وانه غير ذلك، فلا يتوب منها بل هيزداد في البدع. فأهل البدع هم أعداء الرسل، هم أخطر على الرسالات السماوية من أهل المعاصي. وانظر بقى للبدع المنتشرة والبدع الكثيرة والشيطان يزينها ويقلب الموازين ليها وتجد يعيش على البدعة ويدافع عن البدعة ويستميت على البدعة إلى غير ذلك. أمور كثيرة الشيطان يريد أن يوقعنا في هذه البدعة. لما يأس من الشرك ويأخذ الثاني على البدعة. فالمسلم بعلمه الذي علمه الله عز وجل إياه يوم يتغلب على الشيطان في هذا السبيل. يوم الشيطان يوقعه بالدرجة الثالثة وهي الكبيرة. يوقعه في كبيرة من الكبائر. يعني مثلا المرأة إذا خرجت المرأة عورة وهي أشد من الشيطان على الرجال على الشباب. ولما يخرج الشيطان على طول لابس الأمر ويزين. ولو هي أقبح النساء يوم يزينها في وجه وفي نظر وفي قلب هذا الجاهل إن هي أجمل النساء. ويبدأ بقى ينظر ويتكلم ويلتقي كل ده وهي في نظره أجمل امرأة حتى يرتكب معها الفاحشة ارتكب الكبيرة. وبعد ما يرتكب الكبيرة يبدأ بقى يتيقن أن هي أقبح امرأة. خلاص هو الشيطان أدى المهمة وبعدين يعني زين له بقى ربك رب غفور وانت يعني هي الفحشة دي أخذت منك يعني ربع ساعة نصف ساعة ما انت عمرك كله في الطاعة وعمرك كله في العبادة ايه يعني نصف ساعة دي يا عمي ما ربك غفور ورحيم وهيغفر لك وبيغفر الذنب وبيستر العيب. يبدأ الشيطان يزين هذا السبيل. فالمسلم إن لم يكن على علم الشيطان هيتغلب عليه. لأن الشيطان دايما يخوف أتباعه ولا يستطيع الشيطان أن يخوف أعدائه. مع أن الأمر الطبيعي بيننا إحنا أنك بتخاف من مين؟ من عدوك. وأنت محب لمن؟ لحبيبك وصديقك. لكن هناك إنما ذلكم الشيطان يخوف مين؟ المفروض كانت تبقى لو بيننا إحنا يبقى أعدائه لكن يخوف أولياء ما يخوفش أعداء أبدا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين إنه ليس له سبيل ملوش سيطرة ولا هيمنة على مين؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم توكل. إنما سلطانه وسبيله وقوته وهيمنته على مين؟ على أهل الشرك على أتباعه على أوليائه بيخوفهم وبيسيطر عليه فبينقاد تحت أمره. فإن لم تكن أنت متسلح بسلاح العلم هتقع في هذا السبيل وهيوقعك ويتغلب الشيطان. فلابد أن تتسلح بسلاح العلم. ربما الشيطان لا يستطيع مثلا إنسان على علم يبقى خلاص ما لا يتغلب عليه في هذا الأمر ولا يستطيع أن يجعله يرتكب الكبيرة وينقله إلى درجة وهي انه ايه الصغيرة. وبعدين بقى يجي حتى لو كان يعني عنده شوية كده ما في كثير من الذين يلحدون في ايات الله يلحد في ايات الله يقول لك ان الله جميل يحب الجمال. ايوه نعم ما ربنا جميل ويحب الجمال وامرنا نحن نتدبر ونتأمل وننظر في ايات الله وفي هذا الشيء الطيب الجميل. والمرأة من ايات الله وهي جميلة فاحنا ننظر فيها تعبدا وقربة الى الله عز وجل لانك تتأمل في ايات الله وهي اية جميلة. يقعد ينظر مع ان النبي نهى عن نظر الفجأة وقال اصرف نظرك انما لك الاولى وعليك الثانية. لكن الشيطان يزين هنا ويتغلب عليه بتأويل والحاد فاسد بعيد عن سبيل اهل العلم.
فإذا إن لم تكن على علم مش هتستطيع أنك ترد عليه ولا تتغلب عنه. لو كنت على علم هتتغلب. لا. طيب إنسان على علم وتغلب على الشيطان، لا، النظر هنا حرام. والقرآن نهانا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، والنبي نهى عن نقض، وهكذا. يوم يجعل الإنسان يشتغل بالمفضول عن الفاضل. يعني ايه؟ مثلا يجعله يتوسع في الدنيا ويقول له ايوه يا اخي المال ده هتنفق، هتخرج زكاة وهتنفق في سبيل الخير ومشاريع الخير، وهتطعم الناس وتسقي الناس وتكسي الناس والى غير ذلك، ويجعله يتكالب على جمع المال، ويجعل اوقاته كلها في جمع المال، فين المسجد وفين حضور دروس العلم والجمعات والصلوات، خلاص انتهى الامر، انشغل شغله بتأويل. لكن لو هو على علم هيستطيع انه يرده؟ لا، عشان العمل يكون عبادة لابد ان اطيع الله عز وجل، ولابد ان اؤدي الفرائض واتقرب الى الله بالنوافل عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في هذا المال وينمي لي هذا المال ويتقبل مني عندما انفق الى غير ذلك من علم. هذه امور يبقى لابد لنا من اتباع المنهج عشان نتغلب على سبل الشيطان ما ينتصرش علينا في مثل هذه الامور. يبقى هذا هو المنهج احباب، هو العاصم لك من الوقوع في حبائل الشيطان. واحنا قلنا الشيطان يقعد للمسلم وبيزين للمسلم، وكل ما يعني يأس من حالة ينتقل إلى حالة أخرى وهكذا. طيب هذا هو المنهج اللي هيحصلك من الشيطان. طب العمل، العمل يا أحباب بيجعل العمل بهذا المنهج هيجعل لي سعادة دنيوية ونجاة أخروية والنجاة في الآخرة، يبقى وراحة نفسية وطمأنانة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ازاي؟ صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نعود كده للسلف الكرام رضوان الله عليه، تجد الامر ايه؟ المنهج اللي نزل عليه مش هو المنهج اللي معانا؟ هو القرآن اتغير ولا هو هو؟ والسنة حديث هي حديث، يبقى المنهج موجود كما كان ايام الصحابه برضه موجود ايامنا، لا زياده ولا نقصان في المنهج. لكن هذا المنهج في عهد السلف حقق لهم السعاده الدنيويه والنجاه الاخرويه وراحه النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر. طيب لك احنا في الواقع العملي عندنا تجد ان ما احناش ما وصلناش للدرجه دي، ما احناش في درجة السعادة الدنيوية والنجاة الأخروية، علم الغيب علم عند الله عز وجل، وراحة النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر برضو. ايه القضية؟ ما المنهج هو المنهج. العيب في مين؟ العيب في ايه؟ العيب في المنهج؟ ما المنهج ده حقق السعادة في لمن قبل وأصبحوا سادة وقادة وأصبحوا علماء فقهاء وملأوا الدنيا علما وفتحوا البلاد والعباد، يعني أجر الله الخير الكثير على أيديه. طب إحنا فين منهم؟ العيب فين هنا؟ المنهج هو المنهج، والمنهج ده حقق لهم السعادة من قبل، لأن رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص انتهى. وبعدين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذا المنهج بيعمل ايه؟ سعادة دنيوية ولنحيينهم حياة طيبة، ونجاة أخروية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصحابة وصلوا للدرجتين دول، للدرجة اللي وصلوا ليها. طب احنا فين من هذا؟ احنا لا ندعي ان احنا سعداء، ولا ندعي ان احنا في نجاة في الآخرة، ولا ندعي براحة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وغير ذلك. ايه السبب في هذا؟ العلماء بيّنوا ان المنهج واحد، لكن السبب وعدم تطبيق هذا المنهج، عدم تفعيل هذا المنهج على الإنسان وفي البيت والأسرة والعائلة والقرية والمدينة والمجتمع والدولة أمة والعالم والعالم كله. وأصبح الحال دلوقتي كأننا نصد عن سبيل الله بدون لا نفهم. كيف؟ غير مسلم، واحد غير مسلم يقرأ عن هذا المنهج فيجد ان هذا المنهج منهج ما شاء الله جميل طيب، ومنهج متكامل، ومنهج فيه كل خير، ثم ينظر الى حال المسلمين فيجدهم ليسوا سعداء، ما هماش سعداء الله، فيقوم يقول هذا المنهج لو كان مصلحا لأصلح أهله، لكن أهله ما هم السعداء، يبقى المنهج ده مش منهج كامل ولا يدخل في هذا المنهج. يبقى أعمالنا وأفعالنا كأنها تصد عن سبيل الله بدون ما نشعر، بدون ما نشعر نظر لأعمالنا إيه ده؟ ده مسلم وبيعذب ومسلم وبيقول مسلم مش عارف مسلم ويعدد، لا لا يبقى خلاص الدين ده لا نصد عن سبيل الله. شوف انت اقوالنا قد ايه وعلمنا قد ايه واعمالنا وافعالنا قد ايه، زين هذا بذلك، اقوال كثيرة وعلم ما شاء الله، لكن اين التفعيل العملي؟ أين المنهج الحركي؟ أين العمل؟ يبقى في فرق شاسع وبون واسع بين الأقوال والعلم والمعرفة وبين العمل وبين الفعل، وهي دي الفجوة الكبيرة بين ما نعلم وما نعمل. أين أنت؟ فين علمك وفين عملك؟ فين علمك وفين عملك؟ الفرق بيننا وبين الصحابة كانوا يسمعون الآية أو الحديث يسارعون ويبادرون إلى التنفيذ العملي والتطبيق في الحال، لا تسويف ولا تأويل ولا جدال، لكن إحنا نسوف. طيب لما خلص الإعدادية، طب لما خلص المرحلة الثانوية، أما انتهي من الجامعة، لما 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 ولا تأس، كل إنسان يموت وهو مقصر. تسويف، طاعة بلا تسويف ولا تأويل، سمعنا وأطعنا، منهج سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة، العلم والعمل، لكن إحنا نسمع ونعلم ونسوف ونأجل ونجادل، أصل كاف وأصل كاف وإلى غير ذلك. فأصبح في فجوة كبيرة بين العلم وبين العمل، بين القول وبين الفعل. آن الأوان إن إحنا نقضي على هذه الفجوة، نزيل الفجوة دي، لأن الفجوة دي أحباب بتحدث لنا أمور. أول هذه الأمور الفجوة الكبيرة بين القول والعمل، قلة الصلاح في الأمة وقلة العلماء في الأمة، الصلاح والعلم. بمعنى ايه؟ نعلم ان الصلاح يقل يوما عن يوم وشهر عن شهر وسنة عن سنة، بيقل الصلاة يوم عن يوم، أسبوع، شهر، سنة، بيقل الصلاة، وكلما زاد الزمن قل الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في ذلك فقال يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حسالة أو حفالة كحسالة أو كحفالة الشعير والترب لا يباليهم الله بالا. ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصلاح بيقل يذهب الصالحون الاول فالاول، وده العمده فيه حديث خير القرون قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى هيقل الصلاح اهو من عهد الصحابه التابعين بعد التابعين وهكذا كلما جاء جيل بعد جيل يقل يذهب الصالحون الاول فالاول حتى يبقى حثالة او حفالة كحثالة او كحفالة الشعير والتمر. عارف التمر لما تصبح كده تجد التمر كله امامك، بعدين تبدا تاخد الطيب الجيد الرطب والاحمر ما شاء الله وتسكر والى اخره، في النهايه يبقى ايه في السباطه؟ الشيص، شيص لا ياكله الانسان، ربما يكون علف للحيوانات او ربما يلقى لا للانسان ولا للحيوانات، ليس فيه فائده، ليس منه فائده خلاص فبنلقيه. فكذلك لا يبقى في النهايه الا مثل هؤلاء الحفاله او الحفاله، وتجد هؤلاء يتطاولوا على القرون الاولى اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول افضل الناس قاطبه منذ ادم الى قيام الساعه، لا من قبلهم ولا من بعدهم هياتي ناس زيهم. خير الناس ده من اللي شهد صادق النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. ومع هذه الشهاده تجد من يتطاول على هؤلاء من الحثالة او الحفالة، وانت شايف اليومين دول والاذاعات والقنوات والضلال والكلام الخبيث وكله تجريح وسب وشتم والى غير ذلك في المنهج واتباع المنهج، وبينطبق عليه قول الشاعر، وان كان الشاعر يعني اخطأ في انه نسب الرفع والخفض الى الزمان، انما اللي يرفع واللي يخفض هو مين؟ هو الله عز وجل. صلي على الحبيب. يقول اني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخل يعلن خال على الدقيق سفاهة ويحط لب لبابه من أسفله. شايف التشبيه؟ عارف المنخل لما بنعمل بيد ايه؟ ايه اللي بينزل تحت؟ اللب الدقيق اللي احنا هنخبزه اللي هيطلع منه كله خير. وايه المنخل بيحجز فوق ايه؟ الحصوة والحبشة ومش عارف الرضيع يرفعها فوق. فبيقول الناس دول برضو بقوا بيرفعوا الحثالة الحفالة وبيحطوا من مين؟ من اصحاب اللب، من اللي هم القمه. اني تاملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخل يعلي النخال على الدقيق سفاهه ويحط لب لبابه من اسفله. اللب دي يعني خلاصه الشيء، جوهر الشيء، حقيقه الشيء، الأمنية اللي انت عايزه منه، الغاية اللي انت، الهدف اللي انت عايزه. فهم بيتطاولوا. بعدين سبحان الله جيل الصحابة دول جيل عجيب فريد لا مثيل له. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يبشر فلان أو ربنا يبشر فلان بالجنة، خذ المثال ده، لو جه وزير التربية والتعليم لطالب في الثانوية وهو في نص المرحلة الدراسية كده وقام كتب له الشهادة بتاعت الثانوية ومعتمدة توقيع وخد، وقال له انت حصلت على 110% من 100 واستلم الشهادة في ايدك. الطالب ده هيذاكر، هيغلب نفسه ليه؟ ويسهر الليالي ليه؟ ويفتح الكتاب ليه؟ ما خلاص العملية ايه؟ في جيبه، ما هي الا وقت بس ما يبدأ التنسيق اتفضل واعلى كلية يدخلها. الصحابة ربنا بشر بالجنة والنبي بشر بالجنة، خدوا شهادة النجاح ولا ما خدوش؟ ضمين ولا مش ضمين؟ ده مين اللي اخبرهم؟ ده ما فيش فيها شك بقى، يعني هو في الجنة، في الجنة خلاص انتهى الامر. مثلا سيدنا عمر في الجنة، خلاص في الجنة، من اهل الجنة. طب هل بعدما بشر احدهم بالجنة تكاسل ما عادش بيصلي؟ نصلي ليه بقى؟ ما خلاص هقيم الليل ليه؟ أهلا، ده يبشر بالجنة ويزداد في فعل الصالحات وعمل الخيرات. مش بقول لك جيل عجيب، جيل فريد، جيل رباه من الناس صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس قاطبة، أفضل الناس. يبقى لازم نعرف هؤلاء حتى نقتدي ونصير. شوف علمهم وعلمهم وعملهم، لابد أن نكون على هذا المنوال وعلى هذا الدرب. فالفجوة بتوجد لي هذا الأمر اللي إحنا عايزين نقضي على هذه الفجوة. طيب دي الحقيقة، دي الأمر الأول أو الحقيقة الأولى. ما أنا عايز برضو هذا الأمر، لو كبرت الفجوة بين العلم والعمل إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة. خلاص الناس بقى منشغلة بتتنافس بتتصارع على الدنيا ونسيت الآخرة، ونسيت إن في رب وإن في قبر. الله، هم الجماعة اللي إياهم دلوقتي هم كانوا بيخافوا من رب ولا من قبر؟ نسوا ربهم وقبورهم، عشان كده وقعوا فيما وقعوا فيه من ظلم وطغيان وفساد وإفساد في البلاد وفي العباد. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى في إقبال على الدنيا وتصاحب على الدنيا وتنافس، وكل واحد عمال وأرصدة كل دي ومكان وهنا وهنا، وعمال يحط فين بنك الرحمن؟ فين بنك الرحمن؟ ما بتسألش عنه ليه؟ فين رصيدك فيه؟ ده بنك الرحمن لا بتسافر له ولا بتقطع ولا بتتعب، ده موجود معاك ملازم ليك في بيتك، موجود في عملك، موجود في طريقك، موجود في مسجدك، في كل مكان موجود. فين رصيدك في بنك الرحمن؟ لا نغفل، ننسى بقى ده. عشان كده سليمان بن عبد الملك لما قال لأبي حازم: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا، احنا بنحب الدنيا وبنكره الموت ليه؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. مش فاكر إن في رب وقدر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار؟ سبحان الله، على كل ما كان من أموال مليارات مش ملايين. وتتصور لما مات الحفيد ما لقوش له قبر، لما مات حفيده يدفن في قبر جده لأمه، لأن الجد الأب والأب ما ناسيين خالص إن في موت وفي قبر، ما بنوش. كان قصر وكان فيلا وكان مليارات، والقبر فين؟ بدأ يفتكر لما الواد مات، بدأ يفتكر إن في موت وإن في قبر وإحنا ما بناش، طب يلا نبني، وإن لما يبني يوم يختاروا حاجات مستوردة إيه 15 مليون على قبر، ما في النهاية الكل بيختاروا فيه قبرك، لا تستطيع تدخل فيه تكييف ولا إنارة ولا رخام ولا تفرشه بالسجاد، هو خلاص زي ما انت زي ما انت عايز من بره، وابني زي ما انت عايز من بره، لكن في النهايه في التراب والى التراب، وفي الظلام وفي الضيق، من القصور الى القبور. يبقى في اقبال لما الفجوة، كلما كبرت الفجوه بين العلم والعمل، كلما كان هناك اقبال على الدنيا وادبار عن الاخره. ولذا لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني إنك منذ أن ولدت استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا، ودار تستقبلها أقرب إليك من دار تستدبرها. منذ الولادة، منذ اللحظة الأولى لما جئت للدنيا هنا وانت بدأت مسافر إلى الله، كل دقيقة بتقربك من الآخرة وتبعدك عن الدنيا. ولذا الواحد يتعجب للي يعمل حفلة لعيد ميلاد، عيد ميلاد على إيه؟ على ان سنة ولا سنتين ولا عشرة نزلوا من عمرك انت فرحان. كان عمرك 60 بقى 50 فرحان، كان عمرك 70 بقى 50 فرحان. ما ده كله بيمر منك، ده كله بينزل من عمرك، فكل دقيقة بتنقص من عمرك لانك عمرك معلوم خلاص ومسجل ومكتوب. اي دقيقة اي يوم بيمر بينقص من هذا العمر. يعني يوم ما بتقطع ورقة النتيجة بتقطع يوما من عمرك أنت، لا يعوض ولا يستفيه رجع إطلاقا. الورقة يجي بعدها ورق، والنتيجة بيجي بعدها نتيجة، لكن عمرك أنت، يومك، الساعة، الدقيقة انتهى انتهى. إنك منذ أن ولدت استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا، ودار تستقبلها أقرب إليك من دار تستدبره. لأنك أنت مسافر هنا، أنت بتقترب كل شيء، تقترب وكلما اقتربت كلما ابتعدت، تقترب من الآخرة وتبعد عن إيه؟ عن الدنيا. فعايزين نقضي على هذه الفجوة اللي بتحدث لنا هذا الإقبال على الدنيا والإقبال عن الآخرة. يبقى لابد نقضي على الفجوة بين العلم والعمل. انظر إلى عملك، فين عملك؟ أين أنت من هذا العمل؟ أنت على علم وتعلمت شيء طيب جميل، غذاءك وروحك حياتك نورك كل حاجة، وأكلك وشربك، من فين العمل؟ أين أنت من العمل؟ وازن كده بين العلم والعمل، بين الأقوال والأفعال، عايزين نوازن بينهم. الصحابة يسمع يطبق، تنزل آية الحجاب انتهى، فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. ما قالتش بقى لما اشتري قماش جيد، ولما اروح افصل، ولما اخلص اللي عندي، اصل عندها ضلفة للربيع وضلفة للخريف وضلفة للصيف وضلفة للشتاء، اصل اسراف هرميه حرام، لا 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 لا، اما خلص اللي عندي ده، ولما لما. انما السلف ما عندهمش سمعنا واطعنا، لا تسويف على طول، يدوب الراجل سمع الايه من النبي راح على بيته قرا الايه، قامت المراه فشقق على طول، لا روح بقى عند مش عارف اسافر فين، ولا كارفور، ولا اجيب مش عارف ايه، ولا اعمل ايه، ولا ترز فين، ولا ابدا، فوري، استجابه فوريه. هو ده الفرق، هو ده الفرق الواضح. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي معاه ختم ذهب: هذا حرام على ذكور امتي، يقول: طب لما اروح عشان اقنعها واكلمها واعمل مش عارف اريحها؟ ابدا، انما يلقيها الارض فوري، خذوا فانتفع به. ما كنت لانتفع شيء، نهاني عنه رسول الله، سمعنا واطعنا. فقاموا على الفجوة بين العلم والعمل، فأصبح العلم مطابق والعمل مطابق، الاثنين مطابقين لبعض، مفيش فجوة بينهم، مفيش مساحة بينهم، ما فيش فرق بين أقوالنا وأفعالنا وعلمنا وعملنا أبدا. لكن إحنا لما أصبح في فجوة أصبح في إقبال على الدنيا وإدبار على الآخرة. وبعدين أصبح بعد ذلك حقيقة أخرى مرة إننا استهنا بالمعاصي. ما دام مفيش عمل يبقى الوقوع في المعصية مش الوقوع في المعصية فقط، ده أصبح حتى الاستهانة. وأصبحت هناك ذنوب أخذت حيز العادات في حياتنا، وأصبح برنامج يومي في حياة الإنسان الذنوب دي والمعاصي دي، برنامج يومي في حياتنا ما نستغناش عنه، أصبح زي الماء للسمك. إيه ده؟ للدرجة أيوة نعم، ذنوب تحولت من كثرتها والتعود عليها أصبحت عادات وأصبحت جزء من برنامج اليومي ولا نلقي لها بال، وأصبح ننظر ليها على أنها شيء يعني عادي خالص، إيه اللي فيها ولا حاجة. خذ مثال، بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، المرأة المتبرجة، عارف المرأة المتبرجة كل يوم بتصبح الصباح، كل يوم تخرج من العمل، كل يوم تخرج من البيت، كل يوم دهن خدا بالطلا كدهنهن الأنعلة، عادة بقت، عادة ولا مش عادة؟ ممكن تنزل بدون كده إطلاقا وتكشف الصدر والرقبة والذراع والساق والشفاف والمجسم، عادة كل يوم صباح تقوم تعمل كده، وهي ما تفكرش أبدا أن هي ارتكبت كبيرة وكبائر، لا أنا حرة بلبس. شو بقى؟ كل يوم بترتكب كبيرة من الكبائر، والزوج مش على باله خالص ان زوجته بترتكب كبيرة من الكبائر كل يوم، وان الكبيرة اصبحت عند زوجتي عادة تعودت عليها، ولا حد من الأسرة عادي خالص يشوفها تلبس وعمالة تحط وتعمل وتخرج وتروح. والصنف ده عايز يروح السوق يقعد بقى يتجمل ويتزين تبرقا، يروح العمل يقول مش عارف ايه. احد العلماء يقول لا تقول هي العاملة بل هي الهاربة، لان المرأة العاملة هي التي تعمل في موطنها الاصلي وهو البيت، والتي تترك المرأة البيت الاصلي العمل الاصلي فتذهب الى عمل اخر فتكون هاربة. لكن احنا بقى بنقول ايه؟ بنقلب الموضوع، دي عاملة دي مش عاملة، لا هي دي العاملة بقى. مفيش حد من الأسرة يعني واضح في ذهنه كده ولا في قلبه ولا يفكر ان هذه المرأة هذه الأم هذه الأخت هذه البنت كل يوم ترتكب كبيرة من الكبائر. طيب وبتنزل للعمل، بتركب الأتوبيسات والميكروباصات وبتلاصق الرجال وبتزاحم الرجال، برضو معصية ولا مش معصية؟ مخالفة هي يومية، وتروح عند المكان اللي هي بتشتغل فيه ومختلط، وبتجلس بجوار الرجال وتنظر للرجال تحدث الرجال تضحك للرجال وسبحان الله لما تيجي عند زوجها بقى شوف رائحة الفم ايه ورائحة الثوب ايه ورائحة الجسم ايه وشوف حالها عامل ايه. لكن لما تخرج تجلس بقى بالساعة أمام المرآة، هذه المرأة كل يوم بترتكب كبائر ولا مش كبائر؟ كبائر. أصبحت الكبائر بتاعتها دي عندها إيه؟ عادة، عادة خالص. بل هناك ذنوب جماعية للأسرة بترتكبها صباحا ومساء. يعني لما يجي كده الأسرة والراجل ما يفكرش إنه مضيع الأمانة الذي ائتمنه الله عز وجل عليها، يجلس أمام الإعلام الفاسد، إعلام فاسد هو وزوجته وأولاده ويشاهدوا الإعلام الفاسد وشايفين ويقوموا يناموا قبيل الفجر ينامون على المعصية كما أصبحوا على المعصية ناموا برضو على الإيه وده أصبح كل يوم وعادة خالص فانتقلت هذه المعصية إلى عادة ما يناموش إلا لما يشوفوا إلا لما يسمعوا هذا الإعلام الفاسد وهذه القنوات الفاسدة ويقوم يناموا عليها قبيل الفجر ده واقع فالفجوة الكبيرة من العلم والعمل أوجدت لنا الاستهتار بالذنب والمعصية والاستهتار بالذنب والمعصية ذنب أكبر من الذنب نفسه أكبر من الذنب أكبر من المعصية اللي انت بترتكبها الاستهتار بيها إن الإنسان يستهتر يعني حاجة تلبس تحط مش عارف تعمل إيه يشوف قنوات إيه يعني حاجة استهتار والاستهتار بالذنب ذنب أعظم من الذنب أعظم من اللي هو بيعمله استهتار شوف سيدنا أنس رضوان الله عليه سيدنا أنس من النبي صلى الله عليه وسلم دعا له البركة في العمر والأولاد والرزق وكان من المعمرين وعاش في حياة النبوة وبعد حياة النبوة وهو مع التابعين يعني معاه بقى ناس من بقية الصحابة ومعاه ناس من التابعين يعني بيحدث وبيكلم مين القرون الايه مفضلة مش كده مش بيكلمنا احنا مش بيخاطبنا احنا انما ده بيكلم القرون المفضلة بقية من الصحابة وادي دول كبار التابعين يقول انكم تعملون اليوم اعمال هي ادق من الشعر في نظركم كنا نعدها من الموبقات ايه الكلام ده الكلام ده كبير قوي وبيكلم مين ده مش ده يعني مش بيكلمنا احنا لا ده بيقول بيكلم من القرون المفضله انكم تعملون اليوم اعمالا في نظركم في فكركم ان ده امر هين ولا حاجه يعني اتكلمت كلمه على واحد ولا وقع نظري عن امراه يا عادي يعني هينه يا سيدي سهله كنا نعدها من المهلكات من الموبقات الله هو الذنب ممكن في ايام الصحابه يبقى له درجه وفي ايامنا له درجه ولا هو الذنب ذنب الكبيره كبيره والصغيره صغيره ولا تنتقل الصغيره الى كبيره الا بضوابط شرعيه وامور عند اهل العلم لكن دي صغيره ودي كبيره وهي في كل عصر كبيره ودي في كل عصر صغيره ولا هنغير ونبدل الكبيره تبقى صغيره كانت كبيره ايام الصحابه تبقى ايامنا صغيره ولا هي كبيره 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 ما سيدنا انس بيقول انتوا يعني بتنظرولها كده عنها شيء هين خالص وسهل ولا حاجه من اللبن ويعفو عن كثير لكن بخلاف الصحابه كانوا بيعدوا هذا امر كبير لا الذنب هو الذنب والمخالفه هي المخالفه ايام الصحابه ايام التابعين في ايامنا الى قيام الساعه لكن ايه القضيه احباب القضيه ان الصحابه بينظروا الى شيء مهم جدا وهو قبول العمل او عدم القبول يعملوا اعمال ويظلوا يتضرعوا الى الله عز وجل كي يقبل منهم هذا العمل وهو لا يدري اقبل هذا العمل ام لم يتقبل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر انما يتقبل الله من المتقين يبقى في عمل مقبول وفي عمل ايه غير مقبول فالصحابي يعمل العمل ويخشى الا يقبل فيعمل عمل اخر ويخشى الا يقبل فيعمل عمل اخر فيظل يسارع في فعل الصالحات ولذا لما رب العالمين عبر انهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في مش إلى، مع إن إحنا لما نسارع باللفظ بقى الطريق تعبير التعبير بتاعنا إحنا سارعت إلى ولا فيه؟ إلى المسجد، إلى المدرسة، إلى المستشفى، إلى العمل، إلى البيت وهكذا. لكن التعبير القرآني دقيق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قالش إلى الخيرات. لمن؟ لأنهم لم يخرجوا من الخير حتى يعودوا إليه، فهم منغمسون في الخير ليلا ونهارا، ما خرجش عشان يعود، فهو في الخير، ما ينتهي من خير إلا ويدخل في خير. عشان كده كان اعتقاده يعني يعمل العمل ويخشى أن لا يقبل فيعمل عمل آخر، وهكذا فيدفعه العمل إلى عمل ويظل يسارع في فعل الخيرات وعمل الصالحات. قولوا مثلما يقول المؤذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، الفجوة بين العلم والعمل تجعل الإنسان يستهتر بالذنب بعدما أقبل على الدنيا وأدبر عن الآخرة. وإذا المسلم عليه أن يطابق بين القول والعمل، بين العلم والعمل، حتى لا يقع في حبائل الشيطان ومصايد الشيطان وشباك الشيطان التي ذكرنا منها بعض هذه الأمور، وكذلك تكبر عنده الفجوة بين العلم والعمل. علينا أن نقضي على هذه الفجوة. ثم على المسلم أن يعلم يقينا أن الفجوة بين العلم والعمل، بين القول والفعل، كبيرة من الكبائر، كبيرة. نعم، شوف احنا بنحضر دروس وبنسمع دروس وبنقرأ كتب وأمور ما شاء الله طيبة، ايه اللي أحدثه هذا المنهج في نفسي وبيتي وفي أسرتي وفي مجتمعي؟ ايه هو التغيير؟ استمعت اليوم لدرس قبل المغرب وبعد المغرب، واستمعت طول الأسبوع وطول السنة، ما الذي تغير عندي؟ لازم أسأل نفسي ولازم أقف مع نفسي. أنا حضرت وسمعت، أين أنت؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أين أنت؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح، علم وعمل، دعا إلى الله وعمل صالح واعتز بهذا الدين وقال إنني من المسلمين. يبقى علم وعمل. لكن الفجوة لو قصرنا في العمل هيحدث فجوة، هذه الفجوة كبيرة من الكبائر، بل ربما أشد من الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر هذه كبيرة ومنقوصة، وربنا ساقط على هذا، يبقى كبير ومقت وسخط، نعوذ بالله. مش بقول لك الأمر خطير؟ شوف الفجوة دي كبيرة من الكبائر، الذي على علم وليس على عمل، أو علمه أكثر من عمله، أو أنه يعلم ولا يعمل، وهو يتكلم ولا يفعل، يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر. كبر مقتا، أمر منقوص، رب العالمين يسخط على هذا ولا يرضى هذا أبدا، أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله.
لكن المسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. العلم والعمل، لأن احنا هتقع في زمن قلنا أول حاجة بيقل فيه الصلاة، وفي المقابل العلماء كذلك العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق إلا عالم، وفي رواية لم يبق إلا عالما، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، يعني في أنفسهم، وأضلوا يعني غيرهم. تعال معايا بقى كده، يذهب الصالحون وأبي قبض العلماء، ذهاب أهل الصلاح وموت العلماء، موت أهل الصلاح وموت العلماء، يبقى الفجوة هتكبر. ليه؟ لأن ما عادش عندنا القدوة اللي هنتأسى بيها وهنقتدي بيه، يقول ويعمل فنقتدي، نرى فعله فنتأسى بفعله، بإيه؟ رفع موت أهل الصلاح وموت العلماء. يبقى لابد أن احنا نقضي على الفجوة حتى تستمر القدوة ويستمر العلم والعلماء وأهل الصلاح، عايز الصلاح والعلماء والقدوة، لن يكون ذلك إلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علم وعمل، علم وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله وفقط وانتهت القضية، ثم استقاموا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وده ساعة ما قلت لك إن هذا المنهج التطبيق العملي له هيجعلك سعيد في الدنيا وفي نجاة في الآخرة وراحة نفسية وطمأنينة قلب وانشراح صدر، لهؤلاء لا يخافون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخاف مما هو آت عليه ولا يحزن مما فات إطلاقا. هذه راحة القلب، طمأنينة القلب. يبقى لابد أن احنا نشعر بهذا جيدا ونستحضر هذا حتى نقضي على الفجوة بين العلم والعمل، حتى يستمر أهل العلم والصلاح والقدوة. فسيدنا أنس لما تكلم بهذا الكلام كان الاعتبار الأول أن الصحابة كما قلت دائما وأبدا يعملون العمل ثم يخشى ألا يقبل فيسارع في عمل آخر بعده وبعده وبعده فيستمر على هذا المنوال. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا يرجعون، وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا يعمل العمل كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وهي كانت تظن أن هذا يعني إيه السارق والزاني والقاتل، لا، إن هذا المسلم الذي يصلي ويصوم ويعمل عمل صالح ويخشى ويخاف ألا يقبل منه. وقلوبهم وجلة. الاعتبار الثاني بعد الخوف من عدم قبول العمل، الحسنة المرجحة والسيئة المرجحة. أجل إنكم تعملون اليوم أعمالا أدق من الشعر في نظركم كنا نعدها من المهلكات. ليه؟ لأن كان دايما الصحابة رضوان عليهم ينظرون إلى الحسنة المرجحة والسيئة المرجحة. ما هو مش ممكن الميزان مش فيه نصف درجة، نصف درجة في المجموع تودي الواحد هناك في أعلى كلية، ونصف درجة ممكن توديه هناك في أقل كلية، ونصف درجة ممكن تخليه راتب واقع ولا مش واقع، واقع برضه في الحسنات والسيئات. ممكن سيئة تكون زيادة فتسقط ميزان السيئات، يبقى ياخد كتابه الشمال. السيئة دي عشان يزيلها كان عايز يعمل ايه؟ يعمل ايه عشان يشيل السيئة دي؟ ان الحسنات يذهبنا، ده مش يعمل حسنة، ده عشر حسنة. ما هو الحسنة بعشر امثال، يبقى هيعمل حسنة هياخد عشر امثال، كان عشر حسنة كان يزيل السيئة دي ويبقى من اهل اليمين. شفت الصحابة بنزور عليه بقى ان ممكن سيئة واحدة ترجع اللي كانت عايزة عشر حسنة ويبقى حاله حال، ويبقى فيه عشر حسنة. وانت لما تيجي تقرأ كده حرف من كتاب الله، حرف واحد مش كلمة، حرف النبي بالشرطة كده وعلمنا كده، الحرف بكام؟ حسنة. والحسنة بكام؟ ده حرف واحد. يوم الصحابي يقول أيوة ربما الحرف ده هو اللي يسبق الميزان حسنات أعماله. أتكلم أقوم أقرأ، ربما العمل ده هو اللي يسبق الميزان حسنات أعماله. كل حسنة عنده بيضع في اعتباره إن ربما هي دي اللي تسبق الميزان، ما سبهاش، ما فرطش فيها. لو هنقول لك الحسنة دي اللي هتعملها دي هي اللي هتسقى الميزان حسناتك وتجعلك من أهل اليمين، هتسيبها ولا هتهرب منها ولا تعملها؟ أعملها، ولو هتعب فيها هعملها، عشان هي دي الفاط، هي دي اللي هتسقى الميزان. فالصحابة هكذا، فكانوا يخشوا من السيئة ويخافوا من ضياع الحسنة. عشان كده سيدنا أنس يقول كنا نعدها من المهلكات، ربما إن لم أعمل هذه الحسنة يبقى ميزان سيئاتي أثقل بسيئة واحدة، يبقى أروح مع الجانب الثاني. كنا نعدها من المهلكات. من أجل هذا لابد إن إحنا ننظر لنفسنا شوية والأحوالنا، فين علمك وفين عملك، فين القول وفين الفعل. كنا نعدها من المهلكات، كبر مقتا عند الله، مش عند حد تاني، كبر هذا كبير، ومقت منقوط وسقط وغضب من الله عز وجل، لمن يعلم ولا يعمل، لمن يتكلم ولا يعمل، لمن لا يطابق قوله وعمله. الصحابة كانوا ياخذوا الخمس آيات من القرآن يحفظوها ويعملوا اللي فيه، قالوا فحفظنا القرآن والعمل معا. حفظ وعمل، علم وعمل فوري. أين نحن من ذلك؟ كل واحد يسأل نفسه بقى، وكل واحد يخلو بنفسه ويوازن بين قوله وعمله، بين علمه وعمله، يوازن أنا بطبق قد إيه، كم في المية. لو عندنا تاجر مثلا عنده عشر أصناف، الصنف ده بيكسب 50%، الصنف ده بيكسب 40%، الصنف ده بيكسب 20، ده خمس، ده لما يجي يختار العقلاء من التجار هيختار الصنف اللي هيكسب 5% ولا 50%؟ 50%. المسلم اللي بيتاجر مع الله تجارة رابحة، تجارة لن تبور، برضو يتخير من العمل كده. عشان كده الصحابة كان دايما أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال، الأعمال دي كلها صالحة وأعمال كلها مطلوبة، بس ماشي أنا هعملها، بس أنا عايز أزيد في عمل ربنا بيحبه عشان ثوابه أكبر. فكان دايما سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، مش ده كان سؤال بيجي من الصحابة، وكثير من الصحابة يسأل هذا السؤال لأنه عايز يعمل، والعلم النافع هو اللي هيدفعك للعمل. عشان كده في الدعاء اللهم ارزقنا علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ما هو العلم النافع العلم اللي هو طابق العمل، والعمل اللي طابق العلم، ده العلم النافع نفعني لأنني امتثلته عملية. لكن من علم لا ينفع دل على علم وليس على عمل.
عرف وتعلم بقى ايه، لكن فين عمله؟ فين التطبيق؟ فين التنفيذ؟ اصبح علم لا ينفع. فكان المسلم دائما وابدا يسال الله عز وجل ارزقني علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع، لان العلم الذي لا ينفع هو ده اللي هيكبر الفجوه بين العلم والعمل، والعلم النافع هو اللي هيطابق العلم والعمل ويقضي لنا على الفجوه. آن لنا أن نعي هذا وأن نراجع النفس وأن نحاسب النفس من الآن، من الآن. وضع نصب عينيك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد حقق هذا المنهج مع السلف الكرام الحياة السعيدة، وحقق لهم كذلك النجاة في الآخرة، وحقق لهم كذلك طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر. فإذا أردنا أن نعيش في هذا، أن نكون من السعداء في الدنيا ومن الناجين في الآخرة وممن اطمأنت قلوبهم بذكر الله وبطاعة الله، لا بد أن نطابق العلم والعمل. أعمالنا تطابق علمنا وأفعالنا تطابق أقوال، علم وقول، عمل وفعل. آن لنا أن نعيش في هذا الجو وأن نعيش في منهج الله عز وجل عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا، إلى منهج حرفي عملي نعيش به في دنيا الناس، فتدعو إلى الله بعملك قبل قولك، وبسمتك وأخلاقك قبل علمك، داعية إلى الله، ترغب الناس في هذا الدين، ترغب الناس في هذا المنهج الذي هو بالنسبة لنا كما ثابت الماء للسمك، لا حياة للسمك إلا في وجود الماء، كذلك لا حياة لنا إلا في هذا الظل، هذا المنهج عندما نطبقه تطبيقا عمليا حركيا. هذا المنهج بالنسبة لنا بمثابة الضوء أو النهار للعين، قيمة العين إيه بالليل؟ في الظلام قيمة العين إيه؟ لا ترى شيء، لكن قيمة العين تتوقف عند وجود الضوء أو طلوع النهار، قيمة العين هنا. كذلك سلامة القلب وسلامة العقل تتوقف باتباع هذا المنهج. فمن أراد سلامة لقلبه ولعقله وفي العقيدة والعبادة والمعاملات فعليه أن يعمل بما يعمل، وأن يحول علمه إلى واقع عملي حركي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وإياك والكبيرة وهي الفجوة بين العلم والعمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا شكالين له، ذكالين له، أورهين له، مهبطين له، مطوعين له، منقدين له، منيبين إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم احسن ختامنا، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى وكل عمل وقول يقربنا اليها، ونعوذ بك من النار وعذابها من كل عمل وقول يقربنا اليها. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد واله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم من هذا الموضوع الجيد الشيخ الماتع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحزم البرنامج المقرر إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن طرف إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء بربع ساعة إن شاء الله تعالى ولا نزيد. ثم بعدها من أراد سؤالا أو استفسارا فيما يتعلق بموضوع المحاضرة من شيخنا فليتفضل مشكورا وأهلا ومرحبا به. وهذا بعد الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أخوة الإسلام، نواصل الحديث عن موضوع المحاضرة من طرف ولا نطيل على حضراتكم. فقد تكلم شيخنا المبارك حفظه الله وبارك فيه عن موضوع مهم جدا، وهو الفجوة بين العلم والعمل، وموضوع جيد للغاية، حقيقة موضوع جيد، ونحن في حاجة إليه عمليا بعيدا عن شقشقة اللسان واللحن في الكلام. فما أكثر الكلام وما أقل العمل هو الفارق والضابط بين أصول في ديننا، بين منهج السلفين وبين حقيقة السلفين وبيننا نحن، بين الابتداع في دين الله عز وجل وبين الاتباع لدين الله عز وجل، بين الخير وبين الشر، بين الرفعة وبين الخسة، وبين أمور كثيرة غابت عن وعي المجتمع الذي يشكشف وتم بشكليات لا تقدم ولا تؤخر. إن الناظر إلى مجتمعنا يجد خللا فكريا واضحا، ذلك لأن الإنسان العاقل إذا أراد ثمرة حلوة محبوبة اهتم بأصلها، وأصلها بذرة ينتقيها، يبقى يهتم بانتقاء البذرة ثم بزرعها ثم بسقيها ثم برعايتها لما نبتت، ولا يكون عاقل إن الثمرة الحلوة المرغوبة المحبوبة تثمر أو تنتج ثمرتها بغير أصل صحيح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواني، تعالوا جميعا إلى كلمة سواء بيننا، نحكم على واقعنا من حيث الفرد والأسرة والمجتمع، وفي هذا الأسبوع ثم الذي يليه نرى أنفسنا على طريق وعند مفترقه، وفي أحضاننا الشباب والشابات من الأبناء أولاد الأبناء والأقارب إلى آخره، إما إلى طريق الطب، وإما إلى طريق الهندسة، وإما إلى طريق المحاسبة، وإما إلى طريق المحاماة، وإما إلى طريق التعليم، طرق شتى. وهنا محل الكلام والعلاقة بين محاضرة شيخنا حفظه الله، وهو الفجوة بين العلم والعمل. ونتكلم عن مجتمعنا، هو المدرس، هو رئيس اللجان، هو الأب، هو الأخ، هي الأم، هو المجتمع الذي صفق وطبل وذمر وشنع على الثورة المباركة عندهم لأنها زالت الفساد وطاحت بالفساد، وظنوا أنه لا فساد بعد،
وقد نسوا أو تناسوا أن الفساد فيهم ما زال قائم. وهنا نرجع إلى قول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهم هم الذين صدقوا وقبلوا وضمروا هم الذين يغشون وهم الذين يغششون وهم الذين يرشون وهم 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 في واقع نعيشه بعد أيام يتهكمون من المحترمين والمحترمات يتهكمون من الطالبات المحترمات ومن الطلاب المحترمين. صحيح هذا واقع انفصام في حقيقة الشخصية. فهذه الفجوة بين العلم والعمل هو الأزهري الذي يقول قال الله قال رسول الله هو هذا المدرس الذي تعلم ويصلي لربه ويتعبد هو الذي يرتكب جريمة شخصية وجريمة أسرية وجريمة اجتماعية لما يترتب عليها من إداريات بعد نصفق رغبة لها. حقيقة حقيقة غابت عن وعي الجميع واقع ملموس نعيشه بعد أيام وفي أسبوع قادم إن شاء الله عز وجل. فعلى أي شيء سبب هذا الشيء؟ ما سببه؟ إنه الخلل في مصدرية التلقي. من أنا؟ وأين أنا؟ وأين تربيتي؟ وما دوري؟ أم هي شقشقة اللسان واللحن في الكلام والتغني بما لا يقدم ولا يؤخر في الميزان الحقيقي كما يأتي لاحقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق وذكرت في قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خيرا خيرا أو شرا شرا والله هو السميع البصير. خلل في مصدرية التلقي الصحيح خلل في الفهم خلل في السلوك خلل في تحديد الهوية. هنا الفجوة بين العلم والعمل. كلمة امتحان هذا ملمح فقط في الحياة. كلمة امتحان ماذا تعني؟ وامتحان عن ماذا؟ امتحان مفترق طرق ثانوية إما إلى طب وإما إلى هندسة وإما إلى حياة مرغوبة مهنية إدارية فرد أسرة مجتمع الكل فيها مسؤول أمام الملك العزيز الجبار. قديما هو المجتمع الراقي المحترم الذي أذل الله عز وجل به قوة الفرس والروم والآن أذلنا الله بالفرس والروم. لما الفجوة العملية بين حقيقة العلم والعمل المطلوب من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم. امتحان على ماذا؟ اختبار على ماذا؟ أيقبل الطالب في الطب فيكون طبيبا محترما صادقا أمينا؟ أيقبل الطالب في الهندسة فيكون طالبا فيكون مهندسا محترما أمينا؟ أيقبل في التدريس فيكون محترما أمينا؟ أيقبل في المحاسبة فيكون محترما أمينا؟ أيقبل في المحاماة فيكون محترما أمينا؟ في القضاء فيكون محترما أمينا؟ في النيابة محترما أمينا؟ مجتمع إداري أصله ولدي وولدك والكل مسؤول من الله. وهنا مكمن الخطورة الفجوة بين العلم والعمل. صاروا سادات أما نحن لا سادات ولا شيء. لما التطبيق العملي لحقيقة قال الله لحقيقة قال رسول الله الامتثال والاتباع والانقياد للأشراف الفضلاء بإطلاق الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان. إخواني من غير استطراد أقف على جملة من النصوص وبدون كثير تعليق. حديث ابن عمر رضي الله عز وجل عنه وأرضاه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عنهم. أدي واحد. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. في مسؤولية أو لا؟ في مسؤولية. والمسؤولية أماما، والمسؤولية دينية ودنيوية. والمسؤول العبد، والسائل هو الله الذي خلق العبد. الأب يطلب الغش لولده، الأم تطلب الغش لولدها، الأخ يطلب الغش لأخيه، المجاملة من الصديق لصديقه في الغش. وماذا يعني الغش؟ هذا محترم، هذا غير محترم، هذا حرامي، هذا غير حرامي، هذا نصاب، هذا غير نصاب، هذا إداري محنك، هذا فاشل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذا هذا التخبط الظاهر سببه خلل في الأصل الذي نعيشه. غيرنا ما غيرنا، نحن نريد تغييرا على الحقيقة. الغش يأكلنا، والرشوة تأكلنا، والفجور يأكلنا، إذا ما غيرنا. والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا فهم الدين، بعيد عن شقشقة اللسان والعقول الجامدة التي لا تفهم لا من قريب ولا من بعيد، إنما شعارات خداعة خائلة تدمر من جرى وراءها بجهل من غير علم أصيل يؤصل ويقعد فيه. قال الله صح عن رسول الله بفهم الثالثين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. حديث آخر، حديث معقل بن يسار في الصحيحين والسياق لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، وده الشاهد، يسترعيه الله رعية. الأب استرعاه الله على ولده، الأم كذلك، رئيس اللجان كذلك، المدرس كذلك، الرئيس العام اللي ماسك الامتحانات كذلك، حتى في اللجان عاوزين نتيجة تكون 100% 70-80%، واللي ما يغشاش يرفض ويخرج من اللجان أو نضرب أو نتهان. مجتمع متآمر على الضياع والانتهاك لحرمة الدين. لذا أكرر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. وده محل الشاهد ثانية، وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والدل على الشر كفاعله، كما أن الدل على الخير كفاعله. أي عزة نرغبها بعد؟ أي سعادة نرغبها بعد؟ أي كرامة نرغبها بعد؟ الفجوة بين العلم والعمل معيار أصيل في رفعة أمة أو خسة أمة، في رفعة مجتمع أو خسة مجتمع، في رفعة شخص أو خسته، في رفعة أسرة أو خستها. نص آخر في حديث أبي بكر في الصحيحين كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر طبعا من حقوق الإشراك بالله، حقوق الدين، ثم قال: وشهادة الزور، أو قول الزور. شوف بقى الكلام، شهادة الزور أو قول الزور. فين شهادة الزور؟ فين في الامتحان شهادة الزور؟ كيف يستوي الذي يجتهد ويخطع ليلا نهارا لأجل غاية هو يرغبها، وآخر فاشل منخط يدخل له بكتاب لأجل وصاية مذمومة دلت على شر وعلى قصة ضمير، فيس يستويان مثلا، يبيع هذا ويتفوق هذا، خلل في بنيان شخص، أسرة، مجتمع، أمة. هنا المهنة محترمة وغير محترمة، واقع ملموس. هنا الإدارة محترمة وغير محترمة، واقع ملموس. ما السبب؟ أصل من أصول ضيعناها، الفجوة بين العلم والعمل، أساس لأصول ضيعناها، والقرآن بيننا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، بدأ التالفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شهادة الزور، الصحابي يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، يحدث ومتكئ. استفز النبي صلى الله عليه وسلم من شناعة الأمر وخطورة هذا المسلك، كان متكئا فجلس. قال فما زال يكررها، فما زال يكررها، شهادة الزور، شهادة الزور، شهادة الزور، شهادة الزور، حتى قلنا ليت أسكت شهادة الزور. الأب شهد زورا، صحيح هو نجح؟ بالله عليك حقيقي يا راجل يا ظالم، رئيس اللجان صح هو نجح؟ يا مدرس حرامي صح هو نجح؟ صحيح؟ ده يستحق، ده يستحق، ده يستحق، ده 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 ده. انظر الى واقع نعيشه بهذا العصر، بعدمه او بوجوده، انه تشريع عظيم يدعو للرقي الحقيقي. هذا نص، نص اخر، ونصوص بالله كثيره جدا ولا اطيل على حضراتكم. حديث اسماء في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط. ده حقيقه، صحيح انا دكتور ولا دكتور نصاب؟ حقيقه انا خرجت حقيقه وانا متفوق، ولا افتكر الايام التي مضت؟ المساله ليست سهله. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. لو طرحنا سؤالا بعد تخرج من كلية، قال بس انا بعد ما تخرجت، تخرجت بالجيش والله يا عم الشيخ، وكنت غشاش، وكان ابويا بيجيب لي، وامي والاساتذه وقرايبي والحراميه عمالين يساعدوني ويجيبولي، وانا كنت بصمجي مش عارف الكتاب ده، خلي اللجنه حلت من الكتاب بالنص. الامتحان جالي بالتليفون، وحط التليفون عمدا وعمال اكتب، وطول السنه صايع. ماذا تكون الاجابه؟ شرعا. ثم نرجع الى حقيقة القول، اذا وسد الامر في غير اهله ما السبب؟ سبب ايه؟ وما النتيجة وما الثمرة؟ هذه الفجوة، هنا الفجوة. واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. وفي السياق عن حديث ابن مسعود بإسناد حسن، من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. خلاصته، هذا فرع من فروع وغيرها كثير تكلم عنها شيخنا، وهذا فرع، وفي الباب كثير من البلايا. ما غيرنا شيء، الفساد راح ويجي فاسد مثله ايضا من القوم، ما يجي من خارج، من القوم. فالفساد في مجتمع نريد غسله بفرشة وصابون محترم ونقيه، ذلك لأن الغش يجمع الآتي: واحد الكذب، اثنين الخيانة، ثلاثة الظلم. الكذب، الخيانة، الظلم، تمكين من لا يستحق. شوف الخطورة فين؟ تمكين من لا يستحق، مهنيا، إداريا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريق النار البعد عن الناس، البعد عن الناس، طريق مظلم مشين حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الفجوة بين العلم والعمل حقيقة في ديننا، لنرى جميعا أن ديننا دين عظيم يحث على السعادة في الدنيا والآخرة، يحث على الكرم في الدنيا والآخرة، يحث على الاجتماعيات في الدنيا، على المدنيات في الدنيا والآخرة، على كل شيء جميل بأصوله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. مع بعض الأسئلة على جناح السرعة، الموضوع الأول أو السؤال الأول بيقول في موضوع كاميليا شهادة وإسلامها وتردد اسمك واسمك ولا اسم غيرك، مش عارف حضور الأزهر الشريف في إسلام أصحاب الديانات الأخرى، وهل يتم رد بعض الأشخاص لأسباب سياسية عن الإسلام. موضوع كاميليا يعني أخذ وقتا كبيرا ومساحة عريضة، والإذاعات أرادت أن تكبر الفتنة وأن تنشر وأن تظهر الفتن، وأنا ما أستمع يعني بمثل هذه الإذاعات، لكن كان ينقل إلي من إخواني أنهم بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، فغالب ما قالوه ليس في الحقيقة من شيء، ولم ينوي واحدا منهم أن يتثبت أو يتبين في الأمر. يعني لحد من اللي كانوا عمالين يعملوا لقاءات والفضائيات يجي عشان يتثبت يقول إيه اللي تم في الفعل وإيه اللي حصل، لم يأتي أحد. إنما كل إذاعة تبني كلام على معلومة في صحيفة، والصحف دول عنوانهم هماز مشاء بنميم. الصحف بتاعتنا والإعلام بتاعنا بسميه كده، هماز مشاء بنميم، ياخد كلمة يحط عليها ألف كلمة ويحط عنوان عاري من الحقيقة كلية، لكنه عنوان عايز يخلي الناس يشتروا بالجريدة بتاعته بس. ده الغرض، غرض تجاري بحث، لا هو قضاء على فتنة ولا بحث في حل قضية أبدا. والموضوع هي جاءت الأزهر، نعم جاءت اللجنة، والموظف المختص استلم منها الصور بتاعتها الشخصية وصورة البطاقة وصورة الاثنين الشهود، وأنا ما كنت موجود في هذا اليوم حقيقة، وقال لها الشيخ غير موجود تعالي بكرة غدا، هذه كل الموضوع. وخرجت في اليوم التالي، جاءت بعد الساعة 2، احنا بنخرج من اللجنة الساعة 2 والموظف الإداري بيخرج بعدنا، وهو بيغلق مكتبه وهم جم، قال لهم انتوا جيتوا دلوقتي اعملوا ايه، كل مشي بعد ذلك لم تأتي. هذه كل الموضوع بسهولة وبصدق والصراحة راح، مش بقوله كده. وفي النيابة احنا قدمنا صورها الشخصية، الموظف راح قدم الصور بتاعتها الشخصية وقدم صورة البضاعة بتاعتها وقدم صور بطاقة اثنين الشهود الأوراق اللي كانت عندنا، اعطاهم منها صور وقال له ان هي جت، لكن ما خدتش اشهار من الأزهر، لان الاشهار ده لازم امضي اوقع عليه، وما دام مش موجود مفيش حد يوقع بس، وغيرها ما كان بيجي ويمشي برضه ما كنتش موجود. لكن بعديها استدراجا لهذا، لانني يعني احيان كثير بخرج خارج اللجنه، فمضيت للراجل المسؤول اللي عندنا الاداري، مضيت له 3 شهادات او 4 5 شهادات عنده، احيانا بيكون جاي لنا ناس من اسوان، احيانا جايين لنا ناس من اقصى الصعيد، فتبقى صعبه قوي ان هو ايه يرجع، او نقول له تعالى ثاني يوم نكلفه اكثر مما نطيق. فمضيت هذه الشهادات وخليتها عنده، قلت له لما يجي لك واحد، لان اللي بيجي انا بجري له امتحان، لان احنا عندنا نماذج احيانا يجي عشان يطلق زوجته، هو متضايق منها ومش عارف يطلقها، فيجي يدخل ياخد شهر اسلام ويقدمه في المحكمة، والمحكمة تحكم خلاص كل واحد يروح لحاله من كل 2، وخلاص وتفصل بينهم وبعدين بعد كده بقى هو ايه يزاول الامور زي ما عايز. دي نماذج بتحصل ونماذج ان هو مش عارف مين غضبه ومين زعله ومش عارف ايه. واحد عايز يتجوز واحد عايز مش عارف ايه قالت له لا لازم اهلها لا لازم يكون مسلم لا طب اروح اجيب اشهار. لازم تقعد تمحص بقى وتدقق في النماذج دي. وحين اقول له طب لما اشوف كده ان هو فعلا ما عندوش نيه وفي نماذج ما شاء الله جاي تكلمه انت بتكلم واحد كانه دارس مقرر اديان تكلمه في قضيه الصل تكلمه في قضيه التثليث في قضيه النبوه في قضيه التاليث ما شاء الله كلام كلام علمي. الواحد بيبقى نفسه يقوم يكبر راسه. دي نماذج موجوده وما اكثرها. والقله بقى اللي هي النماذج الثانيه ديت اللي هي المنخنقه والمنقوده والمترديه دي احيانا اقول له تاخد اسبوع كده راجع نفسك فيه لان انت كده لا هتبقى لا مسلم ولا مسيحي لا انت نصراني ولا انت مسلم. ونقعد نشرح حديث انما الاعمال بالنيات فمن كانت هجرته والى غير ذلك. بس هذا الشاهد يعني في القضيه الاعلام كان يعني يريد فتنه في الموضوع. بس هي بينه وبين الله دي حاجه ترجع ليها لكن هي لم تستلم اشهار من الازهر يعني ليس معها ورقه اشهار او الشهاده اللي هي بتاخدها بيها بتطلع بطاقه مسلمه وبتزاول حقوقها في كفرد مسلم في المجتمع. لكن بينها وبين الله ده يعود ليها. السائل يسأل يكون نعلم جميعا أن جامع الحديث رضوان الله عليهم تشددوا في جمع الحديث حتى ما إذا كان هناك من عنده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عليه مجرد الكذب على دلته لم يؤخذ بحديثه وضعف الحديث. فهل إذا كان هناك حديث ضعيف وهناك من النظريات والتجارب العلمية ما تؤكد وتثبت صحة هذا الحديث فهل يجوز الاستعانة مثل هذه النظريات أو التجربة العلمية في إثبات صحة الحديث؟ يا أحباب احنا عندنا منهج التثبت والتبين وعندنا الآية والحديث ما دام قد صح الحديث فلا نعرج على شيء لا من قريب ولا من بعيد. النبي أصدق عندنا من أي نظرية وأي تجربة وطالما هي نظرية لا أعرج عليها وطالما هي تجربة لا أعرج عليها. ليه؟ لأن النظرية هناك من يقول بها وهناك من يعارضها إلى أن تصبح حقيقة علمية. لما تصبح حقيقة علمية وهي موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أتكلم بها وأتحدث بها. لكن نظرية أو تجربة لا ابعد لأن هناك من يعارض هذه النظرية. وربما أنت تقعد تقول بقى النظرية تقول كذا والحديث تقول كذا وهو بيجي واحد يعارض هذه النظرية يبقى أنت أوقعت نفسك في شيء إحنا في غنى عنه. ودايما نقول إحنا إسلامنا مش محتاج للغير أبدا مش محتاج. الواحد عايز أثبت التوحيد بشجرة مكتوب عليها لا إله إلا الله أبدا. عايز أثبت مش عارف إيه بواقع حصلت للشيخ وحصل كذا وشاف أبدا لا يمكن. احنا عندنا كل هذا برهانكم موجود في قراننا وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعه اللي يقول لك تحدثوا تحت في القبر ومش عارف ايه وسمعوا صريخهم ولا سمعوا اصواتهم والى غيره ويطلعوا الائمه ويتكلموا عن المنابر والى غيره وبعدين يطلع واحد بعد كده يقول ده كان صوت كمبيوتر واحنا عملناه وبتاع. لا واحنا عذاب القبر احنا هنصدق بيه لما يظهر لنا الصوت ده يبقى عقيدة. احنا بنصدق من خلال نصوص عندنا النصوص دي ثابتة خلاص على عيننا وراسنا. نظرية تقول ما تقولش ده شيء ما نعرفش عليه صحة الحديث اولا اطلاقا. نظريات تجارب ما دام نظرية يبقى في من يؤيد ومن يعارض في من يقول بها وفي من يخالفها يبقى لا اعارض عليها. لما تصبح حقيقة علمية وأجمع عليها أهل العلم يبقى أذكرها في بيان توضيحي لصحة في بيان توضيحي لمعنى الحديث أو في معنى الآية. هذا والله أعلم. أستاذنا بقى هو يعرض على هذا الموضوع أو يزيدكم فيه فهو مجال تخصصه بقى.
عفو ربنا يبارك فيه.
خلاص ان شاء الله حفيده.
سائل يسأل حول موضوع الفجر بين العلم والعمل، قلت أنه من الكبائر أن يقول الرجل خلاف ما يفعل أو يقول ولا يفعل السؤال، فإذا كان شخص يأمر بالمعروف ويمنع عن المنكر ولكنه إذا قلى بمحارم الله انتهكها نعوذ بالله من ذلك، فهل يقلع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر خشية أن لا يفعل كبيرة؟ يا أخي حاجة غريبة خالص، زي واحد إيه يقول له أنا ما بصليش ليه؟ أصل فلان بيصلي وبيغش. طب ما ياخي في فلان بيصلي وما بيغشش، ما تكون زي فلان اللي بيصلي ايه وما يغشش، وانت هنا عايز يسيب الامر معروف والنهي عن المنكر عشان هو لما بيخلو بيرتكب المحارم. طب ما ياخي سيب المحارم دي وراقب ربك في السر وداوم على الامر المعروف والنهي عن ايه على المنكر. ولازم انا اسأل عن النافع ليا فيه وليها ابص لدي واطرد دي، يا عم يقول ده فلان بيه مش عارف، لا طب انا خليني زي النموذج الصالح ده. يبقى برضو كذلك هذا الاخ ينظر الى الداعية الذي يراقب ربه في السر وفي العلن، وعليه كذلك ان يراقب ربه في السر وفي العلن، يعني هو بيخشى من نظر الناس ولا يخشى من نظر الله اليه. اجعلت نظر الله اليه اهون الناظرين اليه ليه؟ ما في الاحسان، انا عايزك تستشعر هذا الجو كده، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. كل واحد يا احباب، كل داعيه، كل مسلم لو استشعر هذا، استشعر هذا في كل خطوات في المسجد وهو بيصلي وهو راكع وهو ساجد وهو قائم بين يدي الله وهو يدعو الله وهو في الطريق وهو في العمل وهو في البيت. شايف أستاذنا لما عمال يعني مفاسد المجتمع أثر عنده أو أثر عند كل مسلم، ومن إيه؟ إن إحنا ما حققناش هذا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعر هذا الجو، استشعر هذا الجو الإيماني عشان توصل لدرجة الإحسان، محطة ودرجة عالية قوي عايزينك ما كنتش انت توصل ليها، مين هيوصل ليها؟ فان لم الله يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك. انا استشعر هذا الجو، يبقى في السر في العلن في الجماعه في الفراده في الليل والنهار بالنسبه لنا ايه؟ سواء. انت لا تراقب العبد، انت لا تراقب الانسان، ما الانسان بيغيب وينام ويعمى ويغفل كل شيء جائز، لكن أنت تراقب من لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا السائل أرجوه أن يستشعر هذا، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. الله يسمع كلامه ويرى مكانه، ونسأل الله الهداية للجميع. برضو هل يجوز أن يأمر المسلم بأمر شرعي ولم يفعله؟ لا يجوز للمسلم أن يأمر بأمر شرعي ويفعله. ليه عمالين نسأل عن المواطن دي؟ أنا عايز أأمر وأفعل، وقبل أن باب العلم قبل القول والعمل، تعلم وبعدين يأتي العمل، مش كده؟ يبقى ليه أنا بقى أقعد أأمر الناس وبعدين حديث في البخاري يدور في النار كما يدور الحمار في الرحل؟ ليه يكون مثل هذا؟ ليه يكون ده هو نموذج له في الآخر؟ كما يدور الحمار في الرحم، ايه يا فلان ده انت كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر وانت كنت بترغبنا وتعملنا، كنت آمركم بالخير او بالمعروف ولا آتي، أدلكم على المعروف ولا أعمل معروف. يبقى طب انت عايز نهايتك ديت؟ طب ليه؟ كن انت من السابقين الى العمل، يبقى عندك القول والعمل، وجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شوف الآية، والذين جاهدوا فينا، وانت عايز تدخل الجنة كده وانت نايم ولا ايه؟ وانت بتنتهك المحارم عايز تدخل الجنة وانت لم تعمل؟ تقول يا ناس ما تغشوش وانت بتغش، تقول يا مش عارف ايه ما تسرقش وانت الرشوة وانت مفعش. يبقى نريد مجتمعا صالحا ينتشر فيه الصلاة والعمل الصالح. فالإنسان منا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس لما يكون فيه جهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد شياطين الإنس والجان، جهاد الهوى، ولنهدينهم سبلنا، عند ذلك التوفيق والسداد والعناية والرعاية والنصرة والتثبيت من الله عز وجل. عشان كده نهاية الآية وإن الله لمع المحسنين. لما هتجاهد وتغير السوء إلى أحسن، وكل بقى الأحسن في القول وفي الفعل وفي العمل والأخلاق إلى غير ذلك، يبقى هتعيش في معية الله عز وجل. هل زكاة الفطر مالا تجزئ بتذكرنا برمضان؟ ده احنا يا عمي استعدنا، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. اقول لك ايه، اقول لك لما يجي لك لما تيجي في العشر الاواخر ولا في الخمس الاواخر من رمضان يبقى الاجابه عليها. انت هتتخرجها من دلوقتي ولا ايه يا عم؟ عايزك تستعد لرمضان، تستعد لرمضان، تدرب نفسك على الصيام وتدرب نفسك على القيام وتدرب نفسك من الان. مفيش واحد بيدخل المباراه كده مره واحده، انما لازم بده يكون فيها ايه، تدريب وتهيئه. انت هم دول بقى الشهرين التدريب، درب نفسك وعد نفسك فيه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. يبقى فيه هنا عدة ايه، عشان يبقى لابد استعداد. فين استعدادك؟ هو اول استعدادك تسأل عن زكاة الفطر، هنخرجها حبوب ولا مال؟ خرجها حبوب، ما تاخد بالمتفق عليه وتسيب المختلف فيه. انا ليه في حاجات يعني متفق عليها وحاجات مختلف فيها، والمتفق عليه ده في استطاعتك ولا مش في استطاعتك؟ نعم في الاستطاعة ميسر. اي قال اي مش عارف محل تشتري الرز اللي انت عايزه والفول اللي انت عايزه وكل عدس اللي انت عايزه، كل حاجة ميسرة. ما تاخد بالمتفق عليه وتسيب المختلف فيه وخلاص، وخروجا من المسألة. وبدون بقى ما اقول لك مش عارف ايه الأئمة ثلاثة لا، خذ بما تم الاتفاق عليه ودع ما كان فيه خلاف. هو حد اختلف من الأئمة ان هي تخرج حبوب او لا؟ حد اختلف في الحبوب؟ حد اختلف فيما هو طعام للأدمي؟ مفيش حد اختلف، انما الخلاف في غير ذلك. يبقى عم السائل خذ بما تم الاتفاق عليه ودع ما فيه خلاف، وعايزة تدعي لي عشان استعد انا وانت لرمضان بالصيام والقيام وتلاوة القرآن لعمل الصالح إن شاء الله. إذا قال الرجل لزوجته تحرمي علي، هل هذا لفظ ظهار أم طلاق أم يمين؟ هذا ليس ظهار، لأنه لو كمل يبقى ظهار، لكن لما توقف عند هذا ليس هذا ظهار. لكن هذا هيلزمه نية، فإن صحبته نية طلاق يبقى يمين طلاق، وإن لم تصحبه نية طلاق يبقى يمين زي يمين حلف بالله، يكفر عنه بإطعام عشر مساكين إن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام. هل الترتيب صحيح؟ حديث صحيح صحيحنا؟ ده بقى أستاذنا بقى، يعني هو عندنا الحديث الصحيح لذاته، وأستاذنا هيكمل ويفصل في الإجابة. الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، وبعد ذلك بقى إيه؟ ضعيف. ولذاته يعني الصحة جاءت إليه منه هو، والصحيح لغيره يعني مجموع الطرق وروايات الحديث قوى بعضها بعض، فانتقل من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. وأستاذنا يكمل لكم في هذا الأمر. خلاص إن شاء الله، لا إن شاء الله إن شاء الله.
الشيخ الله يحفظك،
أبسط الله يحفظك
ويبارك
فيك، كرمكم الله. السؤال: نريد لعلماء الأمة والأزهر في بناء اقتصاد الأمة، يعني كل العلماء يعني دور في الاقتصاد ولا ايه؟
يا عم الشيخ الله
يسلمك. يعني مش فاهم قصد السؤال، لكن ان كان دور العلماء يحث المجتمع والأفراد إن كل واحد يحسن في عمله، فنبني وطننا ونبني أمتنا والأمة الإسلامية جمعاء، ويكون لنا العزة والكرامة والسيادة والقيادة والريادة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا اتبعنا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى القضية عندنا إن إحنا الدعاء وكل فرد من الأمة يسارع ويبادر في أن يتقن عمله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني وكذلك هذا خلق الله، ربنا أما خلق وأوجد أحسن في خلقه وفي إيجاده، الذي أحسن كل شيء خلقه. يبقى كذلك كأن ربنا بيعلمنا كيف نحسن، كيف نحسن وكيف نبني الأمة وكيف نرتقي بالأمة حتى يرتقي هذا الاقتصاد. واعلم لو الأمة يعني كان لها السيادة والقيادة هتستطيع أن تضع اقتصاد إسلامي من بدئه إلى منتهى، ولا تكون تابعة لغيرها، وفي كل شيء وإعلام هيكون إعلام إسلامي من بدئه إلى منتهى، والتعليم لأن احنا عندنا مسجد ومدرسة وإعلام وأسرة، هذه القنوات لن يكون للأمة قائمة إلا إذا اتحدت على هدف واحد وغاية واحدة، وعند ذلك نرتقي باقتصادنا وباقتصاد الأمة الإسلامية وتكون السيادة والقيادة للأمة الإسلامية. نسأل الله ذلك، نسأل الله جل في علاه أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يتولى أمورنا وأن يحسن خلاصنا، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.